أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العموم، تعريف العموم: الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ، وأخرى يكون مدلولا له. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من الإطلاق، وقلنا أن الإطلاق معناه الشمول كما في الإطلاق الشمولي، ولكنه هذا الشمول تارة يكون مدلولا لغير اللفظ كما في الإطلاق، فإنه في الإطلاق يوجد عندنا استيعاب، ولكن هذا الاستيعاب هل هو مدلول لللفظ أو مدلول لغير اللفظ؟ قلنا بأنه مدلول لقرينة الحكمة، ولكن إنما تجري قرينة الحكمة إذا لم يكن هناك قيد في اللفظ. إذن منشأه عدم ذكر القيد، منشأه اللفظ، ولكن الشمول والاستيعاب ليس مدلولا لنفس اللفظ، لما ذكرناه من أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس، وإنما هو مستفاد من قاعدة قرينة الحكمة، وإنما يمكن إجراء هذه القاعدة وهي قاعدة قرينة الحكمة إذا لم يذكر المتكلم قيدا في كلامه. ولكن يوجد عندنا نوع آخر من الشمول، نوع آخر من الاستيعاب لأصل الأفراد، يكون مدلولا لنفس اللفظ، لا أنه يكون مدلولا لقرينة الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله. من قبيل كلمة كل، من قبيل كلمة جميع. كل في اللغة العربية موضوعة لأي شيء؟ موضوعة لاستيعاب جميع ما هو داخل في مدخولها. أنت إذا قلت يجب إكرام كل عالم، هذه كل تفيد ماذا؟ تفيد استيعاب كل من يصدق عليه أنه عالم جميعا. عندما تقول يجب إكرام جميع العلماء، هذه جميع تدل على ماذا؟ تدل على الاستيعاب. فالواضع وضع هذه اللفظة لإفادة الاستيعاب، لإفادة الشمول. من هنا يفترق الإطلاق عن العموم، فإن العموم يستفاد منه الاستيعاب والشمول بالمدلول اللفظي، ولكن الإطلاق هل يستفاد منه الشمول والاستيعاب بالمدلول اللفظي؟ لا، وإنما يستفاد بقرينة الحكمة التي هي ظهور حالي سياقي للمتكلم. إذن لو جاء سؤال وقال ما الفرق بين الشمول الإطلاق وشمول العموم؟ فإن المطلق فيه شمول واستيعاب، والعموم فيه شمول واستيعاب. خب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الشمول في العموم، أن الاستيعاب في العموم مدلول لنفس اللفظ، ولكن الاستيعاب والشمول في الإطلاق ليس مدلولا لنفس اللفظ، وإنما هو مدلول لقرينة الحكمة. نعم، هذا الظهور الحالي السياقي في قرينة الحكمة، أو الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، هذه منشأها ماذا؟ منشأها عدم ذكر القيد في اللفظ، لا أنه الإطلاق والشمول في الإطلاق منشأه هو نفسه اللفظ. من هنا يتضح لكم أن الأعداد، ألفاظ الأعداد ليست من ألفاظ العموم، يعني العشرة ليست من ألفاظ العموم، مع أن لفظ العشرة تستوعب ماذا؟ جميع أفرادها. لو قال لك أكرم عشرة من العلماء، هذه عشرة تفيد العموم؟ لا، مع أن لفظ العشرة دال على استيعاب ماذا؟ على استيعاب جميع العشرة. لماذا؟ لأن اللفظ العشرة شموله للأفراد الذين هم عشرة، هذا الشمول ليس بمقتضى اللفظ بل بمقتضى صفة واقعية لهذه اللفظة. التفتوا جيدا، العشرة شاملة لأفرادها أو لا؟ نعم. هسه هذه بوضع الواضح؟ لا، ليست بوضع الواضح. فلو كانت هذه الكلمة باللغة الأخرى أيضا شاملة، فلو لم يكن هناك لفظ أنت تصورت العشرة شامل لأفرادها أو غير شامل؟ شامل. ولكن كلمة كل، لفظة كل، لكي تكون شاملة تحتاج إلى وضع من الواضح أو لا؟ لو كان الواضح قال لم أجعل كل لإفادة الاستيعاب، كل كانت تفيد الاستيعاب؟ لا تفيد. إذا الاستيعاب المستفاد من كل مدلول لللفظ الواضح، قال وضعت هذا اللفظ لإفادة ماذا؟ العموم. ولكن العشرة تستوعب أفرادها، هذا مو بعملية الواضع بل لأنها صفة واقعية في نفس اللفظة. من قبيل أن العشرة تنقسم إلى قسمين متساويين، هذا بوضع الواضع صفة واقعية، لا بوضع الواضع سواء وضعها. بل حتى لو قال أن العشرة وضعتها حتى لا تنقسم إلى متساويين، العشرة تنقسم إلى متساويين أو لا تنقسم؟ نعم، حتى لو قال الواضع لم أضعها لذلك. ولكن كل أيضا هكذا، حتى لو لم أضعها للاستيعاب فهي تفيد الاستيعاب. وهذا معنى قول السيد الشهيد أن استيعاب العشرة لأفراده ليس مدلولا لفظيا بل هو صفة واقعية في اللفظ، من قبيل انقسام العشرة إلى متساويين، فإنه ليس مدلولا لفظيا، ليس مدلولا لوضع الواضع، ليس مرتبطا بالواضع، بل هي صفة واقعية موجودة في العشرة سواء عبر عنها بلفظ أو لم يعبر. قال تعريف العموم: العموم الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ، وأخرى يكون مدلولا لللفظ. فالأول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده، فإنه استيعاب ولكن دون أن يكون مدلولا لللفظ. فإذا قيل أكرم العالم اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم، إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا باللفظ، نعم منشأه عدم ذكر القيد في اللفظ، وإنما الكلام يدل على نفي القيد فقط. إذن الدلالة اللفظية هي ماذا؟ عدم ذكر القيد. ولكن ذيك الاستيعاب والإطلاق والشمول من أين نستفيده؟ نستفيده من قرينة الحكمة، من ظهور حال المتكلم أنه إذا لم يذكر قيدا فلا يريده. ومن لوازم ذلك، يعني من لوازم عدم ذكر القيد في اللفظ، إذا الاستيعاب المستفاد من الإطلاق هل هو مستفاد من نفسي عدم ذكر القيد؟ نقول لا، من لوازم عدم ذكر القيد. وبعبارة أخرى الاستيعاب في الإطلاق ليس مدلولا مطابقيا لللفظ، وإنما هو مدلول التزامي باللفظ. فلهذا قال وإنما الكلام يدل على نفي القيد، ومن لوازم نفي القيد في الكلام انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم. هذا هو الاستيعاب الذي يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ. وأما الثاني وهو الاستيعاب الثابت مع أنه مدلول لللفظ، والثاني هو العموم، كما في قولنا كل رجل، فإن كل هنا تدل بنفسه على الاستيعاب وعلى الشمول. وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة كمئة كألف رغم استيعابها لوحداتها ليست من ألفاظ العموم. اتضح لماذا ليست العشرة من ألفاظ العموم؟ لماذا؟ لأن هذا الاستيعاب للأفراد
مخصصة واقعية للعشرة لا أنها مدلول لفظي للكلام. فإن كل مركب يستوعب أجزاءه، وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة. هذا الاستيعاب ليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة، يعني الواضع يقول وضعت لفظ العشرة لأن تستوعب ماذا؟ عشرة أشياء، لأنه لا يستطيع على هذا. إذا قال الواضع وضعت لفظ العشرة لأن تستوعب مئة، غير ممكن. العشرة تشمل ماذا؟ عشرة. إذا أردت أنه تشمل مئة لابد أن تضع ماذا؟ لفظ المئة، مو أن تضع لفظ العشرة. قال وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة، فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين. كيف أنها ليس مدلولا لللفظ وليس مرتبطا بوضع الواضع، بل هي صفة واقعية؟ فكما أنه صفة واقعية، يعني انقسامه، وليس داخلا في مدلول اللفظ، كذلك الاستيعاب صفة واقعية وليس داخلا في مفهوم اللفظ. أدوات العموم ونحو دلالتها. إذا دخلت كل على كلمة نسمي كل أداة العموم، نسمي تلك الكلمة ماذا؟ مدخول أداة العموم، لأن الأداة داخلة وتلك الكلمة مدخول عليها. سؤال مهم ودقيق. إذا قال المولى أكرم كل عالم، لو جئنا إلى كلمة عالم، هل هي اسم جنس أم لا؟ اسم جنس. هذه كل لكي تفيد العموم، هل ينبغي أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة وقرينة الحكمة نجريها في المدخول أولا ثم ندخل عليها كل، أو أن كل تفيد الاستيعاب بلا احتياج إلى أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول؟ أعيد السؤال. لكي تفيد كل التي هي أداة العموم، تفيد الشمول والاستيعاب، هل أن إفادة هذه اللفظة للشمول والاستيعاب هل هو متوقف على أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول حتى تفيد كل العموم، أو ليس متوقفا على ذلك؟ الأخ يقول ليس متوقفا، بل الاستيعاب ماذا؟ ها؟ الاستيعاب جيد جدا. الاستيعاب، التفت جيدا الى السؤال، الاستيعاب افراد مدخولها، الاستيعاب ما يراد من مدخولها مما يصلح المدخول للانضباط عليه. حتى ابين، حتى التفت جيدا حتى تعرف بانه انسان بسرعه ما يقدر يحكم. كل تفيد ماذا؟ تفيد العموم. عموم ماذا؟ هذا العموم يحتاج الى متعلق، متعلقه ماذا؟ عموم ماذا؟ عموم المدخول، عموم ما يراد من المدخول، لو عموم ما ينطبق المدخول عليه. وبعبارة اخرى، التفتوا جيدا، وبعبارة اخرى، المدلول التصديقي للمدخول لا المدلول التصوري للمدخول. التواضع صار بأنه بسرعة ما نقدر نقول بأنه يفيد نفسها بلا احتياج. هنا نقول التفتوا جيدا، إذا قلنا أن كل تفيد عموما ما يراد من المدخول، قبل كي نثبت ما هو المراد من المدخول نحتاج إلى قرينة الحكمة ولا نحتاج؟ لأنه ما يراد من المدخول الإرادة مدلول تصديقي، فلا بد أن تثبت تجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، فتقول ما يراد منه ماذا؟ ليس المقيد بل المطلق،
فكل تفيد ما يراد منه. فإذا قبل أن تفيد كل العموم لابد أن تفعل ماذا؟ أن تجري الإطلاق وقرية الحكمة في المدخول فتقول المراد منها جميع الأفراد، وكل تقول ماذا؟ إشكال آخر، يعني أنه تقول يلزم لغوية، لا تبحث آخر، المهم هذا، حتى يلزم لغوية أو لا يلزم لغوية، خب طبعا لسيد اخوه يسيد اخوه يقول يلزم لغويه، ولكن سنثبت لكم في الحلقه الثانيه لا يلزم لغويه، خب استغلوها. اذا كل لكي تفيد العموم، عموم ماذا؟ عموم المدخول، ما يراد من المدخول لو ما يصلح المدخول للانضباط عليه. إن قلنا أن كل لكي تفيد العموم مراد من العموم يعني عموم ما يراد من المدخول، إذن لابد أولا أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، فنثبت المراد من ثم ندخل الكل عليه. وإن قلنا أن أداة العموم إنما تثبت استيعاب ما ينطبق المدخول عليه، اسم الجنس ينطبق على جميع الأفراد أو لا ينطبق، وهو مدلول تصوري فلا نحتاج إلى قرينة الحكمة. فإذا شوفوا هذا البحث بعد مو بحث لغوي، اللغوي يقول كل تفيد العموم، أما لو سألت اللغوي تفيد عموم ما يراد من المدخول أو ما ينطبق المدخول عليه، يقول مولانا أنا بعد لا أعلم هذا، بعد أنت روح بينا أنا ما أعلم هذا. ومن هنا نقول أن البحث اللغوي لا يغني عن البحث الأصولي. اللغوي يقول كل تفيد العموم، راجع كل كتب اللغة أنت، كل تفيد العموم، أما عموم ما يراد من المدخول لو عموم ما ينطبق عليه المدخول، هذا بعد ليس من وظيفة الأصولي، من وظيفة اللغوي أن يبين، وإنما وظيفة الأصولي أن يبين أن المدخول يراد منه، أن المدخول يعني المراد من المدخول، أو أن المدخول يعني ما ينطبق المدخول عليه. فإن قلنا بلي لا مولانا مهشك، كلمة عالم لها مدلول تصوري، شنو مدلولها التصوري؟ صحيح هذا؟ هذا المفهوم له قابلية الانطباق على أفراد كثيرة أو لا؟ تمام؟ ولكن هذا مدلول تصوري لو مدلول تصديقي؟ تصوري، جيد جدا. أما الإرادة ماذا؟ أنه عندما قال عالم ماذا يريد منها؟ هذا مدلول تصوري لو تصديقي؟ مدلول تصديقي إرادة، يأخذ بعد دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية إرادة. إذن أنت إذا قلت أن عالم لكي تفيد العموم لابد أن كل لكي تفيد العموم، عموم ماذا؟ عموم ماذا؟ عموم المدخول، المدخول يعني ما يراد من المدخول وما ينطبق المدخول عليه. إذا قلنا ما يراد من المدخول، من الذي يثبت لنا ما هو المراد من المدخول؟ قرينة الحكم. أما إذا قلنا أن المراد من المدخول يعني ما ينطبق المدخول عليه، ومفهوم العلم مفهوم العالم ينطبق على جميع الأفراد، بعد لا نحتاج إلى قرينة الحكمة في المدخول. وبعبارة أخرى، حتى إذا اتضح المطلب، وبعبارة أخرى لكي تفيد كل العموم هل لابد أن نجري قرينة الحكمة في المدخول أو لا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة في المدخول؟ الوجه الأول يقول نحتاج أن نجري قرينة الحكمة في المدخول حتى تفيد كل العموم، الثاني يقول لا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة في المدخول حتى نثبت أن كل تفيد العموم. قال لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع، يعني الواضع وضعها لهذا الغرض، مثل كلمة كل وكلمة جميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب في أي لغة من اللغات، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها
وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالوضع. مو فقط هذا النية، سيأتي بعض الأدوات التي اختلف فيها، مثلا الألف واللام الداخلة على الجمع أيضا مفيدة للعموم أو غير مفيدة للعموم، وقع فيها خلاف. هي النقطة الجديرة بالبحث ما هي؟ هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة. الأداة ما هي؟ أي المدخول ما هو؟ أي عالم، مثلا في قولنا أكرم كل عالم. إن إسراء الحكم هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول أو لا يتوقف؟ أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يعني العالم يغنيها عن مقدمات الحكمة؟ هذه أول مرة السيد الشهيد يعبر عن قرينة الحكمة ماذا؟ بمقدمات الحكمة. هذه اللي تدرسوا في أصول المظفر مقدمات الحكمة، وهذه نفس قرينة الحكمة التي ذكرت. هناك ذكروا ثلاثة أو أربعة من المقدمات، السيد الشهيد بينها بشكل آخر. أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة. خب إذا استغنيت الكلمة المدخول عن مقدمات الحكمة ماذا؟ قال وتتولى الأداة بنفسها دور تلك القرينة وهي قرينة الحكمة. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، يعني هم يمكن أن نقول أن كل كي تفيد العموم لا بد أن نجري الإطلاق في قرينة الحكمة، ونجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، ويمكن أن نقول أنه لا نحتاج إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. خب بماذا مرتبط هذا؟ يقول مرتبط بأنه ما هو المراد من المدخول؟ تفيد عموم المدخول، يعني عموم ما يراد من المدخول أو عموم ما ينطبق المدخول عليه. لأن أداة العموم إذا كانت في اللغة موضوع الاستيعاب ما يراد من المدخول الذي يثبت أن هذا هو المراد من المدخول قرينة الحكمة، لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول، يعني أن كل كي تفيد استيعاب المدخول لا بد أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة، وإنما يعرف بقرينة الحكمة ما هو المراد من العالم. المدلول التصديقي من أين يعرف؟ المدلول التصديقي يعرف من لفظ العالم، لو من ظهور حال المتكلم، من ظهور حال المتكلم. إذن لابد أن نجري قرينة الحكمة حتى نثبت ما هو المراد من المدخول. فإذا ثبت ما هو المراد من المدخول، كل تفيد استيعاب ما هو المراد من المدخول. أما ما هو المراد من المدخول بعد كل لا تثبته لنا. قرينة الحكمة تقول المراد من المدخول مطلق أو المراد من المدخول مقيد. قال لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل بقرينة الحكمة. وأما إذا قلنا أن كل موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، واسم الجنس يصلح للانطباق على كل عالم أو لا يصلح للانطباق على كل عالم؟ يصلح الانطباق. إذن أداة العموم يعني كل تفيد استيعاب ما يصلح، واسم الجنس يصلح بالاحتياج إلى قرينة الحكمة. قال وإذا كانت موضوع الاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني. لماذا؟ لأن المدخول مفاده الطبيعة يعني اسم الجنس، وهي أي الطبيعة صالحة للانطباق على تمام أفرادها، فيتم تطبيقها أي الطبيعة على جميع أفرادها، فيتم تطبيقها كذلك يعني على جميع أفرادها، هذه الركزة في غير محلها، فيتم تطبيقها كذلك بتوسط الأداة مباشرة. بعد لا نحتاج أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول حتى تفيد كل الاستيعاب والشمول. خب اللغة ما هو المستظهر منها؟ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه قال أن الذي نستظهره من كلمات اللغويين أن كل تفيد استيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه لا استيعاب ما يراد من المدخول. هسه بعد هذا البحث اللغوي لابد أن نرجع إلى كلمات اللغويين لنرى أن كل تفيد استيعاب ما يراد من المدخول أو تفيد استيعاب ما ينطبق المدخول عليه. فلهذا يقول السيد الشهيد وقد استظهر رحمه الله الصاحب الكفاية بحق، يعني هذا المبنى مبنى حق صحيح، الوجه الثاني استظهر يعني من كلمات اللغويين بأن كل موضوعة لاستيعاب ما ينطبق المدخول عليه، إلا أن البعض قد لا يكتفي بالاستظهار بل يبرهن على عدم الاحتياج. الاستظهار أمر عرفي، جنابك قد تستظهر شيئا وشخص فقيه أصولي آخر يقول ماذا؟ لا يوجد فيه ظهور، ها؟ ولكن الاستدلال بعد لا يختلف فيه أحد إذا كانت المقدمات تامة. ومن هنا يقول السيد الشهيد وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني الذي هو الحق، بل يبرهن على إبطال الوجه الأول. فإذا كان الوجه الأول باطلا بالبرهان إذن يتعين الوجه الثاني، وهو أننا لا نحتاج إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول لإثبات إفادة أداة العموم للاستيعاب. ما هو البرهان؟ هذا البرهان هو الذي أقامه السيد الخوئي، وهو أنه تلزم اللغوية. لماذا يلزم اللغوية؟ يقول السيد الخوئي نسأل منكم أن هذا المدخول تجري فيه قرينة الحكمة لإثبات الشمول أو لا تجري فيه قرينة الحكمة لإثبات الشمول؟ أنتم بين اثنين، إما أن تقولوا تجري فيه قرينة الحكمة لإثبات الشمول، وإما أن تقولوا لا تجري فيه قرينة الحكمة لإثبات الشمول، لا ثالث لهما، حصر عقلي هذا. فإن جرت قرينة الحكمة في المدخول وأثبتنا الشمول لعد الأداة ماذا تفعل بعد؟ ما لها قيمة سواء كانت موجودة أو غير موجودة، تفيد شيئا؟ لا تفيد، لأن الشمول أثبتناه بالإطلاق وقرينة الحكمة. وإن لم تكن يمكن إجراء قرينة الحكمة في المدخول لإثبات المراد منها، كل تفيد العموم؟ لا تفيد العموم، لأن قلنا أن كل تفيد عموم ما يراد، وهذا المراد ما استطعنا أن نثبت إطلاقه، إذن كل لا تفيد شيئا. أعيد البرهان، برهان اللغوي، أن هذا المدخول وهو عالم يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة ولا يجري، يقول نتكلم على كلا الشقين، إن جرى الإطلاق وقرينة الحكمة ثبت الشمول قبل أن تصل النوبة إلى كلمة كل، وإن لم يجري الإطلاق وقرينة الحكمة المراد عين أو غير معين، غير معين بعد كل لا تستطيع أن تفيد الشمول، لأن كل تفيد استيعاب ما يراد، وقرينة الحكمة ما استطاعت أن تثبت لنا ما هو المراد، إذن كل لا تفيد الشمول. إذن وجود كل وعدمها ماذا يكون؟ على حد سواء، وهذا معناه اللغوي. واضح ما أدري المطلب أم لا؟ يحتاج إعادة؟ لا يحتاج، أبين مرة ثالثة ورابعة، إذا ما يحتاجكم حتى نقرأ. قال بل يبرهن على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية. هذه الآن أجب ذهني أن أذكر للإخوة، وهو أن الإخوة إذا وجدوا أنه بعض المطالب ما يفهموها لا يتصورون خب إحنا ما نقدر نفهم هاي المطالب خلينا نبطل هذا الطريق، لا ليس الأمر كذلك. الإنسان إذا أصر على شيء الله سبحانه وتعالى يوفقه إذا كان فيه إخلاص. يقال أن أحد العلماء الآن ذهب من ذهني كان جالس يطالع في الليل، في ذاك الوقت لم أكن نفطيات، ما أدري شايفيها يا الإخوة، نفطية تحتها من زجاج فيها نفط وفيها فتيلة اللي مثلا هي محل النور. هذه الزجاجة تعلمون أن الزجاجة ملسة، ملساء، إنسان الحيوان إذا أراد أن يصعد منها لا يستطيع، هي يتمزق ويرجع إلى الوراء. هذا الإنسان كان يطالع في الليل وجد أنه جاءت حشرة وتريد أن تصعد هذه الزجاجة، فكلما صعدت رجعت، جلس معها إلى الصباح إلى أن استطاعت أن تصعد. هو يقول هذا صار لي درسا، أن هذه الحيوانة هذه الحشرة يوجد عندها مثل هذا الإصرار، مو مرة ومرتين وخمسة ومئة وألف. إذا سقط الإنسان يقول إذا لا أستطيع أن أصعد هذا الشائق، بل لا بد أن يحاول إلى آخر عمره، أن إذا أراد أن يفهم شيئا لا بد أن يفهم. لعلي في مورد من الموارد ذاكر للإخوة أن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه عندما قرأ ذلك الكتاب لأرسطو قرأه 40 مرة ولم يفهمه، ولكن هذا ما دعاه إلى أن ييأس من هذا العلم. بل أذكر لكم مثال آخر، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول، سيد الطبائي علامة بعد في زماننا، ينصرف وانصراف بحق إلى صاحب الميزان، يقول أنا 3 إلى 4 سنوات أو أكثر كنت في هذه العلوم ولم أفهم منها شيئا، حتى يئست وبنيت أن أرجع إلى تبريز لأعمل في مزرعتي، أنه هو فلاح كان. ولكن الله سبحانه وتعالى فتح لي الطريق. بعد 4-5 سنوات أنا هي أعمل في هذه، هي أقرأ هذه الكتب، هي أطالع فيها، لكن لا أفهم المطلب. فلهذا قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، هذا الحكيم الإلهي المتأله، يقول من دق باب الملكوت أوشك أن يفتح له. أنتم دقوا باب الله سبحانه وتعالى، اطمئنوا أنكم لا ترجعون خالي اليدين، ولكن يحتاج إلى إصرار، يحتاج إلى إخلاص، وإلا لا تصورون بأنه الله سبحانه وتعالى أعطى لشخص أن يكون الشيخ الرئيس ولم يعطي لشخص آخر حتى يتعلم 4 كلمات. لا، الله سبحانه وتعالى قسم رحمته بالعدل لا بالسوية، العدل غير السوية، قسم رحمته بالعدل. فلا معنى لأن يعطي لكل شخص كل شيء ويحرم شخصا آخر كل شيء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. الكل يعطيهم، ولكن شخص يستفيد من هذا العطاء في أمور الدنيا، وشخص يستفيد من هذا العطاء لدنيا وآخر. فلهذا هذه العلوم وغير هذه العلوم، طبعا أنا عندما أتكلم مرادي العلوم الإلهية، مرادي العلوم المرتبطة بأصول الدين، مرادي العلوم المرتبطة بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مرادي العلوم المرتبطة بالمعاد، مرادي العلوم المرتبطة بصفات الله بأسماء الله. هذه العلوم الإخوة لعله في أول الطريق يجدون مشقة في الفهم، ولكنه اطمئنوا إذا كان هناك إصرار الإنسان يصل إلى النتيجة. هو نفسه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أنا توجهت إلى النجف الأشرف، هناك بقيت حائر لا أعلم عند من أذهب، عند من أقرأ، ماذا أقرأ، ماذا أدرس، ما هي العلوم المفيدة لي، ما هي العلوم غير المفيدة لي، هذا الرأس مال الذي أملكه وهو العمر بماذا أصرفه، ماذا يستحق مني أن أصرف هذا الرأس مال الذي لا يوجد عندي غيره ويستحيل أن يتكرر، ويستحيل أن يتكرر. مو فأدرس رأس مال إذا خسرته يمكن أن يعطى لي مرة آخر، وخوها خسرت مرة نعطيك رأس مال ثاني، لا، رأس مال واحد، وهذا الرأس مال واحد إما أن تفوز به إلى الأبد ما دام وجود الله وجود، فهذا الرأس مال هو الفائز وهو المربح لك، وإما أن تخسر هذا الرأس مال إلى الأبد. فسجد الإنسان لابد يكون حذر عندما يريد يستعمل هذا الرأس مال. هذا واحد لو إنسان عدف 100 دينار بجيبه ويدري إذا راحت هذه 100 دينار بعد لن تتكرر. هسه مو كل دينار، مو كل درهم، مو كل فلس، إذا واحد من المليون من الفلس أيضا يحسب له 1000 حساب حتى يصرفه، وهذا مرتبط بالدنيا أيضا مو مرتبط بالآخرة. فكيف إذا كان هذا الرأس مال مرتبط بالآخرة؟ يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بقيت حائرا ماذا أدرس وعند من أدرس وماذا أقرأ وعند من أخذ؟ ما أعلم. توجهت إلى الأمير سلام الله عليه، قلت يا ابن سيدي يا أمير المؤمنين، أنا جئتك لأطلب العلم، ممن أخذ العلم؟ لا أعلم. يقول: فطرق شخص علي الباب في الليل ثم أخذ ينبهني على بعض القضايا، وصرت من طلابه بل من خدامه، وهو آية الله العارف الإلهي المعروف مرزا علي القاضي اللي هو أستاذ الإمام أيضا قدس سره الشريف، مرزا علي القاضي من كبار علماء الأخلاق والعرفان والإلهيات ومن المهذبين الحقيقيين. خب طلب من الأمير، الأمير مو فقط دلاه وإنما بعث إليه إلى بيته. اطمئنوا أن الإنسان إذا طلب من هؤلاء لا يرجع خالي اليدين. أنت تذهب إلى بيت إنسان عادي، الناس الموجودين، إذا دققت الباب عليه طلبت منه شيء، إذا كان كريم من المحال عرفا أن يردك خالي اليدين. هسا أنت تدق الباب على الكريم المطلق. عندما أقول الكريم المطلق، لأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى آية مباركة يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك. يا صفة يخليه هنا، مع أنه كان يستطيع أن يقول ما غرك بربك العزيز، ما غرك بربك الجبار. في الروايات وارد يقول العبد يوم القيامة في ذهنها الشكل، لم يقول العبد، ففي كلمات الحكماء موجودة هذا المعنى، يقول العبد يقول يوم القيامة عندما يسأل ما غرك بربك، يقول كرمك، لأنه وجدت كرمك بهذه الساعة فغرني فعطيتك. وإلا لو كان يقول ما غرك بربك الجبار لعلي لم أعصك، ولكن قال ما غرك بربك الكريم. خب إذا كان كريما هسه أنا اغتررته وعطيته، الآن وأنت الكريم المطلق. إذن الإخوة يلتفتون إلى هذه النقطة، أن الذي نفد عليه هو الكريم المطلق، فلهذا فليطلبوا كل شيء منه. اطمئنوا أيها الإخوة، إذا انقطعت الأسباب الظاهرية عند ذلك يظهر السبب الحقيقي. يعني أنت اقطع نفسك عن كل سبب ظاهري يظهر لك السبب الواقعي الممد يظهر لك. فلهذا تجدون أن ذاك الشخص جاء إلى الإمام الصادق قال: ما الدليل على وجوده؟ قال: يا فلان، هل انكسرت بك سفينة قط وأنت في وسط البحر؟ انكسرت بك السفينة؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: هل أحسست أن لا يوجد أي سبب لنجاتك؟ قال: نعم، لأنه انقطعت كل الأسباب، نحن في وسط البحر وانكسرت بنا السفينة. قال: هل أحسست أن هناك سببا واحدا ينقذك؟ قال: نعم. قال: هو الله. إذا انقطعت هذه الأسباب الظاهرية، طبعا هذا كان كافر ها، ولكنه إذا انقطعت الأسباب الظاهرية الإنسان فطريا أين يتوجه؟ إلى السبب الواقعي. فلهذا ورد في القرآن الكريم أنه إذا كانوا وجرين بهم، الآية المباركة أنا ما حافظها مع الأسف الشديد، وهذا نقص في الحوزات العلمية، أن الطلبة يأتي إلى الحوزة العلمية ولكنه غير حافظ للقرآن، وجرين بهم الفلك والريح كذا، الآية المباركة تقول: دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم كفر فإذا هم مشركون. شوفوا عندما كان في وسط البحر القرآن يصرح يقول: دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين، ولكن بمجرد أنه وصل إلى الأسباب الظاهرية أشرك مرة ثانية، بمجرد أن يصل إلى شاطئ البحر يشرك مرة ثانية. فليحاول الإخوة أن ينقطعوا عن الأسباب الظاهرية، هاي الأسباب أنه فلان يعطي، فلان يأخذ، فلان يرفع، فلان ينزل، فلان يرفعني إذا عملت كذا، فلان لا يرضى عني، فلان يقبل مني. لا، الذي يرفع هو الله، والذي ينزل هو الله، والذي يمرض هو الله، والذي يحيي هو الله. مو فقط يمرض ويحيي، بل هو الذي يضحك ويبكي هو الله، فهو كل شيء. انتوا التفتوا إلى مسبب الأسباب الحقيقي، لا تنتظروا من أحد شيئا. رواية أكو عن الإمام الصادق سلام الله عليه في ذيل الآية المباركة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في سورة يوسف الآية 106: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإمام الصادق يسأل: يا ابن رسول الله، كيف لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ قال: قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكتم. متعارفة، يقول إذا ما كان فلان أنا كان الآن وضعي مو هذا، بشكل آخر إذا مو فلان طبيب أنا مو وضعي على هالشكل، إذا مو فلان شخص ساعدني الآن لم يكن وضعي فلان. الإمام يقول: هذا هو الشرك بعينه، لولا فلان لألكتوه. هاي التعابير متعارفة حتى في ألسنة الطلبة. ها، يقول: أولا الله وثانيا أنت، أولا الله وثانيا منه انت. فاذا الله اذا ما كان انت، الله وحده ما كان يستطيع ان ينجز العمل، لابد الله هو ثامن له. وهذا هو الشرك بقى. الشرك هو ما في مولانا الذئيل، وهذا الشرك. تريدون علوم اخذوه من اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، اطلبوه منه ومن ابوابه، فاتوا البيوت من ابوابها. تريدون علوم خذوه منه ومن ابوابه، وهم عليهم افضل الصلاه والسلام ابوابه. تريدون مال خذوه منهم، تريدون الدنيا ايضا اذهبوا اليه، تريدون اخره ايضا اذهبوا اليه. فلهذا يقول السيد الطبائي رحمه الله تعالى عليه: استاذي مرزع للقاضي قال: تريد الدنيا صلي صلاه الليل، تريد اخره صلي صلاه الليل. قلت له: لماذا؟ قال: لأنه إذا كنت مطالبا للدنيا والناس وجدوك تصلي صلاة الليل، يقولون إنسان جيد سيعطوك الدنيا. إذا تريد الدنيا صلي صلاة الليل، تريد آخرة صلي صلاة الليل. إذا كل شيء الإنسان يريده في هذه الحياة فليذهب إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. اطمئنوا أن الأسباب الظاهرية لا تنجز شيئا. خرجنا من البحث مع الاعتذار. قال: وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني، بل يبرهن على ابطال الوجه الاول بلزوم اللغوية. لماذا لغوية؟ قال: اذ بعد فرض الاحتياج الى قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق في المرتبة السابقة على دخول الاداة، قد يكون دور الاداة لغوة. بعد الأداة لا تستطيع أن تفعل شيئا، لأنه ثبت لنا في الرتبة السابقة الاستيعاب. خب الأداة ماذا تفعل؟ توجد الاستيعاب وتحصيل للحاصل موجود في الرتبة السابقة. قال: يكون دور الأداة لغوا صرفا ولا يمكن إشكال. فإن قلت لا مؤكدة، احنا ما عندنا تأكيد، التأكيد إما لفظي وإما معنوي، فليكن هذا تأكيدا معنويا. قالوا بأنه لا يمكن أن يكون. جواب السيد الخوي يقول: أن التأكيد في المقام غير معقول. لماذا؟ باعتبار أن التأكيد أن المؤكد والمؤكد لا بد أن يكون ماذا؟ في رتبة واحدة. ما إذا كان أحدهما في رتبة والآخر في رتبة ثانية، هل يمكن أن يكون المتأخر مؤكدا للمتقدم؟ لا. وهنا كن متقدمة لمتأخرة، متأخرة عن الإطلاق وقليلة الحكمة، إذن لا يمكن أن تكون مؤكدة. قال: ولا يمكن افتراض كون الأداة تأكيدا. لماذا؟ لأن فرض الطولية بين دلالة الأداة، يعني أن الأداة في طول الإطلاق وقليلة الحكمة للمكهول، فرض الطولية بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة، فرض الطولية الخبر يمنع عن تعقل كون الأداة ذات أثر ولو أثر تأكيدي. من الأمور التي وقع فيها الخلاف في أنها تفيد العموم أو لا: الجمع المعرف. هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ طبعا مرادنا من العموم يعني المدلول باللفظ، والا كلمه العالم هي تفيد الاستيعاب فضلا عن كلمه علماء. علماء تفيد الاستيعاب ولكن عن طريق الاطلاق. نحن نريد ان نرى ان اللام الداخله على العموم، ان اللام الداخله على الجمع
تفيد العموم بنحو يكون الشمول والاستيعاب مدلولا لفظيا، وإلا لا إشكال فهو مدلول غير لفظي، الاستيعاب موجود، إنما الكلام نريد أن نرى أن اللام الداخل على الجمع هل هو حكمها حكم كل حكم جميع أو أنها ليست كذلك. قال: دلالة الجمع المعرف باللام، ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرف باللام، ولكن بعد تسليم هاتين المقدمتين: الأولى بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم. مرادنا من العموم هنا مو الاستيعاب، وإنما مرادنا الاستيعاب المدلول عليه باللام، واضح؟ قال: بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم، هذا أولا. وكذلك بعد التسليم أن المفرد المعرف باللام أيضا لا يدل على العموم. يعني إذا قال المولى أكرم علماء، هذا يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ وإلا لو قلنا أنه يدل على العموم، إذن ألف واللام لا أثر له، الجمع يدل على العموم، كما أن كل تدل على العموم، الجمع أيضا يدل على العموم. بعد مو فقط اللام الداخلة على الجمع تفيد العموم، إذن لابد أن نقبل أن الجمع غير المحلى باللام ماذا؟ لا يفيد العموم الذي هو الاستيعاب باللام. وكذلك لابد أن نسلم أن المفرد المعرف باللام أيضا لا يدل على العموم، يعني استيعاب المدلول عليه باللام. إذا قال المولى أكرم العالم، الألف واللام تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ مو تفيد الإطلاق، إطلاق خطأ تفيد، لأنه اسم جنس، هذا أكرم العالم اسم جنس يفيد الاستيعاب، ولكن لا يفيد الاستيعاب المدلول عليه باللام. إذن لابد أن نلتزم أيضا الألف واللام الداخل على المفرد أيضا لا تفيد العموم، وإلا لو قلنا إذن لا خصوصية للام الداخل على الجمع فقط، إذن لابد في الرتبة السابقة أن نسلم بأمرين: أن الجمع غير المحلى باللام لا يفيد العموم المستفاد من اللفظ، وأن المفرد المحلى باللام أيضا لا يفيد العموم، يعني الاستيعاب المستفاد من اللفظ. من هنا يقع الكلام أين؟ في أن اللام الداخل على الجمع هل هي من قبيل كل أو أنها ليست من قبيل كل. قال: بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم، وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على العموم أيضا، وإنما يجري فيه، يعني في الجمع الخالي من اللام وفي المفرد المعرف باللام يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة، لا إشكال أنه في الجمع غير المحلى يفيد الاستيعاب، ولكن ليس الاستيعاب مدلولا للفظ. المفرد المحلى باللام يفيد الاستيعاب، ولكن ليس استيعابا مستفادا من اللفظ مدلولا عليه باللفظ. والكلام في ذلك يقع في مرحلتين: اولا لا بد ان نصور ذلك ثبوتا، وثانيا لا بد ان نصوره اثباتا. شوف أنت عندما تقول أكرم العلماء، هل في العلماء ماذا يوجد عندك؟ ثلاثة أمور: الأمر الأول المادة، وهي العين واللام والميم، وهي العالم، هذه المادة، هذا المشتق المأخوذ من مبدأ الاشتقاق العلم، ها؟ أي نسميها مادة. وعندنا هيئة، وهي هيئة الجمع. وعندنا ماذا؟ وعندنا لام داخل على هذه المادة والهيئة. واضح هذا المطلب؟ هذه العلماء فيها أمور ثلاثة: مادة وهي العالم، هيئة وهي هيئة الجمع، ولام. هاي اللام ماذا تفيد؟ تفيد استيعاب الهيئة لجميع أفراد المادة. المدعى هذا، التفت جيدا، المدعى أن اللام تفيد استيعاب الهيئة لأي شيء؟ لجميع أفراد المادة. فإذا عندما قال أكرم العلماء، يعني يريد إكرام كل العلماء، من قبيل لو قال أكرم كل عالم. كيف أن كل تفيد استيعاب جميع ما ينطبق المدخول، ما يصلح المدخول للانطباق عليه؟ كذلك ال او الالف واللام الداخل على الجمع تفيد ماذا؟ تفيد استيعاب الهيئة وهي هيئة الجمع لجميع أفراد المادة، يعني لجميع تلك الأفراد الذي تصلح المادة للانطباق عليه. قال والكلام في ذلك يقع في مرحلتين، الأولى تصوير هذه الدلالة ثبوتا، والصحيح في تصوير هذه الدلالة أن يقال إن الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثة، أحدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده وهو ماذا؟ وهو المادة العالم، وثانيها يدل على الجمع وهو هيئة الجمع وهو معنى الحرفي، وثالثها يدل على استيعاب الجمع، يعني ماذا؟ يعني على استيعاب الهيئة لجميع أفراد مدلول المادة. الدال على هذا من هو؟ هو اللام. إذن ثبوتا نريد ان ندعي هذا، ثبوتا نريد دعوانا هذه، حتى لابد ان ناتي لنرى ان اللام تفيد هذه او لا تفيد. دعوانا ان اللام هي من قبيل كلمه كل، واضح؟ كل ماذا تفيد؟ كل ماذا تفيد؟ تفيد استيعاب ما ينطبق المدخول عليه. هنا اللام تفيد استيعاب جميع استيعاب الهيئة لجميع أفراد المادة. بس لابد أن نرى أنه في اللغة العربية اللام الداخلة على الجمع موضوعة لهذا المعنى، يعني موضوعة لإفادة الاستيعاب الهيئة جميع أفراد المادة، أو أنه في اللغة العربية اللام غير موضوعة، اللام الداخلة على الجمع، اللام الداخلة على الجمع في اللغة العربية ليست موضوعة لهذه الجهة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.